عارف تواجعك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في مورد العبد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. خامسا، أن الحزبية
مستوى الحزبية حدث عن مستوى الحزبية تكلم عن مسائل الحزبية الباب الثاني. خامسا،
أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد والنقاش، فالمؤسسون لها أجل من أن ينتقدوا وأكبر من أن يخطئوا في نظر أتباعهم، فيتخذونهم بذلك أربابا ومشرعين. وينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فتلك عبادتهم إياهم.
والحرام هنا الصليب، الحرام اللي أحلوه لبس الصليب اللي جاء به عدي بن حاتم.
ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لواقعهم بسبب احتكاكنا بهم، فوجدناهم يأخذون ما جاء من قادة حزبهم ومؤسسيه والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النمط، ولو انتقد أحد من خارج حزبهم عادوا وجعلوا نقده ظلما وتجنيا، حتى ولو كان نقدا في الصميم.
يعني ما يبغون أحد ينكر على قادتهم على شيوخهم.
وأذكر بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب من دعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي، أخذت نسخة منه وأعطيتها لواحد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رجاء أن يتأثر به.
يعني كان هذا الكتاب يبين عوار وملاحظات على الإخوان، فأعطاه واحد من الناس المتأثرين عشان يستعلوا يرجع يقرأ ويستفيد.
رجاء أن يتأثر به ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم. ولما ناودته علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيه ورقم الصفحة، لكن الرجل عبس وبصر وقلب في النظر مستغربا للأمر الذي بدر، وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا، ثم ذهب. وبعد بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم محلل، فوصلت إلي نسخة منه فقرأتها متأملا ومستغربا: هل سيرد على العجمي شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه؟ ولكني بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحته إلى قادمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا.
أن أهل الباطل ما يستطيعون يردون على الحق، ما يقدرون، وما معاهم إلا طريق واحد وهو الإيذاء.
وبعد ذلك لقيت صاحب الذي شمخر من كتابي وقفات لكونه نقد رؤساءهم فيما كتبوا وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها، فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا وسرورا.
يحسب أنه في رد على كتاب وقفات، وشقد قرأ كتاب الجلسات وما وجد فيه شيء.
يكاد يطير فرحا وظن أنها لم تصلني، وحسب أنهم انتصروا على العجمي، فقلت في نفسي قاتل الله الجهل. أقول هذا وأنا لا أعرف العجمي ولا المهلهل.
المهلهل صح؟ مهلهل ولا مهلهل؟
مهلهل
مهلهل كله مهلهل، لكنه قال الكلام طيب. يقول الشيخ يقول ما وجدته يعني تكلم على ال... هل هو من الإخوان؟
مهلهل؟
أقول هذا وأنا لا أعرف العجمي ولا المهلهل، ولكني عرفت الحق والحمد لله. وقد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمه، فقال أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب وقفات فجاء بها إلي وقال هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه، وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلاهما من طلابي، فبدل ما يأخذون كتاب العجمي والمهلهل ويأتون بهما إلي ويستشيروني فيهما، بدلا من هذا وقفوا من كتاب العجمي موقف العداء لأول مرة،
لأنه تكلم عن الإخوان. نعم.
وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه، وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن هذا يتخاطب معهم من داخل دائرة الحزب.
يعني بيّن أنه منهم الشيخ.
وذلك يتخاطب معهم من خارجها، وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه. يجب أن نغمض أعيننا، يجب أن نغمض أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع وإن كان مرا. فالحزبية تجعل المر حلوى والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر وأي شر. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما، لأن هؤلاء درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أظفارهم وإلى أن تخرجوا، وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير ونقول
يقولون ما فيه، يقولون لا يوجد عندنا في السعودية إخوان مسلمين، وأنتم تتكلمون على ناس خارج الوطن. نعم هذا كلامه.
ونقول
مثل التبريمين،
نعم
التبريمين
في ما في، يقولون ما في تبريمين.
ونقول إن الذين غضوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرقوا فيه مهما كان الأمر، ولكن لما رأينا موقف الإخوانيين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبهم من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبناها من هو غالب في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به، نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع التي أن هذه هي الدوافع إلى ما كتب، وبدلا من أن يشكره هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه بعمله العظيم وجهده المغني من أجل بيان الحق، بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه، وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي فحسبنا الله ونعم الوكيل.
يكفي من الذي يقولون أن الإخوان خارج الوطن أنهم عندهم ولاء، عندهم ولا وبرع،
عندهم توحيد،
عندهم ولا لجماعتهم إخوان المسلمين خارج الوطن، وبغض وعداء للموحدين اللي داخل الوطن، وهذا خلاف الشرع. الله الولاء والبراء في الله ولله، مو في أهل البدع والهوى.
ومع أن من أخطأ من ومع أن أخطأ هؤلاء في العقيدة، فالبعضها يهدم الإسلام بكلية كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق، ومن يبني على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحدهم بالشيش يضرب أحدهم بالشيش من ظهره حتى يخرج من صدره فلا يضره. سبحان الله، النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقام.
كتب الموارد توزع وزع
وزع
التحفة درس القادم يوم السبت القادم وزع وزع يوم السبت.
النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقاما يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقة المغفره وجنتيه فسال الدم وقال كيف ينفح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما أصحاب الطريقة الرفاعية فيضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره فلا يضره. أهذا منطق داعية ومؤلف ومنظر أو منطق شيطان مضل يريد أن يضل الناس؟ يفضل أصحاب الطرق المنحرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول أين الغيرة على التوحيد من هؤلاء الذين درسوهم منذ نعومة أطفالهم؟ وإن الولاء والبراء الذي هو من أسس الإيمان وقواعده حتى نفى الله عز وجل الإيمان عمن يوالي أعداءه ويوادهم. وأتوقع أن الذين يعتنقون المنهج الإخواني سيقولون إن الذين نتولاهم من خيرة المسلمين فقد بذلوا جهدا مغنيا في الدعوة إلى الله، فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصري رغم ما لاقوه من تعذيب وقتل وتشريد. وأقول إن أي دعوة لا تكون مبنية على الأسس والقواعد التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير مرضية عند الله عز وجل حسب ما علمنا من شرعه المطهر الذي جاءت به المصادر الشرعية من كتاب وسنة. وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالضمير في قل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقي، فالإشارة إلى ما كان يسير عليه في دعوته هي طريقته التي سار عليها في دعوته حيث دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية من تفسيره يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا يدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. انتهى كلامه. فتبين من هذا أن الإشارة إلى الطريقة التي سار عليها في دعوته صلى الله عليه وسلم من نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل، فمن اتخذ لنفسه طريقا غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتغاضى عن الوثنية القائمة وظن أن من يتطوفون بالأضرحة ويذبحون لها ويدعون أصحابها معتقدين فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فاعتقد أنهم مسلمون، فإن دعوتهم هذه باطلة من أساسها ومردودة عليه. دليلنا على ذلك قول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن أول شيء يجب أن يطاع به هي طريقة الدعوة إلى الله. وكم في القرآن من آيات عالجت الشرك وفندت مزاعم المشركين وبينت بطلانها. وإن ثناء المؤسس للمنهج الإخواني على المرغني وهو أحد أقطاب الصوفية القائمين بوحدة الوجود وتفاضيه عن الأضرحة القائمة في مصر بل ومحاضرته في بعضها وتبنيه لدعوة التقريب بين أهل السنة والشيعة لأعظم دليل على أن دعوته بعيدة كل البعد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن نقول إنها مناقضة لها. وسأنقل بالمآفر على الإخوان ما يبين ذلك. وأخيرا، فإن أقرار الوطنية أمر يهدم كل عمل ويجعل كل جهد ولو كان محاربة للشيوعية غير مقبول عند الله، لأن الله لا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصا له صوابا على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهل فهم هؤلاء أنهم قد أعطوا قيادهم لمن لا يجوز أن يعطوه له؟ وبالله التوفيق. سادسا،
مسائل الحزبية. نعم.
وإذا كانت الحزبية سببا للفرقة، والفرقة أول معول يضرب في وحدة الأمة وتماسكها، فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد مناهجها الفكرية، وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب، والاضطراب سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين. وهل يمكن لأمة منقسمة على نفسها أن تصمد أمام العدو؟ سابعا، ومن مضار الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي، فيخدش الإخلاص إن لم يهدم، ويكون الملاحظ في الأداء هو إرضاء الحزب لا إرضاء الله. ثامنا، أنه إذا أمر قائد الحزب بالحرص على أي عمل مستحب وأكد عليه بالغ التابعون حتى يحولوه إلى واجب، فيصير المستحب واجبا عند المتحزبين فيه.
يعني كالصيام الجماعي، يقولون الفطار عند فلان، فالرجل ما يبغى يصوم اللي عنده الفطور، فيجعلون يصوم كأنه أصبح واجب عليه. كيف يعني الناس كلهم صيامهم بلوا فاطرة، فيضطر انه يصوم، فاصبح هذا المستحب واجب عند الاخوان. الله المستعان.
وبذلك يقولون قد جعلوا له حكما غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، ومن مساوئ الحزبيه الانقسام، فربما انقسم الحزب الى حزبين او احزابا.
الاخوان المسلمين خرج من التنظيم القاعدة
السرورية
والسرورية والقطبية
والبنائية،
يعني عدة أحزاب كلهم دعوة واحدة في دعوة للخروج على ولاة الأمر. نعم، كلها خرجت من عباءة الإخوان المسلمين. نعم.
كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر وهكذا. أما الجماعة السلفية أتباع السنة المحمدية فهم ما زالوا منذ بزوء فجر الإسلام على عقيدة واحدة إلى يومنا هذا. أما الاختلاف في
أما أهل البدع فهم يحزبون السلفيين، فيقولون تلفيين، ويقولون مدخليين، ويقولون جامعين من عندهم عشان يظهر للناس على أن السلفية أحزاب.
ربطني بدائي ومن سلفي.
أما الاختلاف في الفروع فهو أمر مسلم به، وقد حصل بين الصحابة والتابعين، ولم يؤدي إلى خلاف ولا تضارب ولا تناحر ولا تقاتل. فافهم رعاك الله وحماك من شر الحزبية، ووفقك للأمر بالطريقة السلفية فهي النجاة. نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سار على منهجه واقتفى أثره من أئمة الهدى وحملة الحديث رضي الله عنهم أجمعين.
الدرس القادم تبدأ تقرأ الماء تشبع بس همس إنك تكون قريب مننا لا تأخرت رجل ترجي
أبشر أبشر
ولأن عندك مسجد فما ضاع يعني
أيه الله المستعان
جزاك الله خير
جزاك الله خير يا شيخ
عرفت موقعك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد ذكر المصنف رحمه الله في مورد العبد الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. خامسا أن الحزبية
مسار الحزبية ها حدث عن مسار الحزبية تكلم عن مسائل الحزبية الباب الثاني. خامسا
أن الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوسيعها ونشرها وجعلها قطعية الثبوت غير قابلة للنقد والنقاش، فالمؤسسون لها أجل من أن ينتقدوا وأكبر من أن يخطئوا في نظر أتباعهم، فيتخذونهم بذلك أربابا ومشرعين. وينطبق عليهم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، وذلك حين قدم عليه أول قدمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام، فتلك عبادتهم إياهم.
والحرام هنا الصليب، الحرام اللي أحلوه لبس الصليب اللي جاء به عدي بن حاتم.
ولقد خبرنا أصحاب الحزبيات خبرة تجربة ومعرفة لواقعهم بسبب احتكاكنا بهم، فوجدناهم يأخذون ما جاء من قادة حزبهم ومؤسسيه والمنظرين فيه بمنظار الحصانة عن النقد، ولو انتقد أحد من خارجي حزبهم عادوا وجعلوا نقده ظلما وتجنيا، حتى ولو كان نقدا في الصميم.
يعني ما يبغون أحد ينكر على قادتهم على شيوخهم.
وأذكر بهذه المناسبة أنه لما انتشر كتاب وقفات مع كتاب الدعاة فقط لمحمد بن سيف العجمي، أخذت نسخة منه وأعطيتها لواحد من المنتمين إلى جماعة الإخوان رجاء أن يتأثر به.
يعني كان هذا الكتاب يبين عوار وملاحظات على الإخوان، فأعطاه واحد من الناس المتأثرين عشان يستعلوا يرجع يقرأ ويستفيد. نعم.
رجاء أن يتأثر به ويرى ما فيه من نقد للاتجاه الإخواني مدعما بأرقام من كتبهم. ولما ناولته علقت عليه تعليقة بسيطة مثنيا على صاحب الكتاب أنه بذل جهدا في تتبع أخطاء الإخوان من كتبهم وبالأخص الأخطاء في العقيدة، مبينا اسم الكتاب الذي وردت فيه ورقم الصفحة، لكن الرجل عبس وبصر وقلب في النظر مستغربا بالأمر الذي بدر، وأخذ يحاورني في المنهج الإخواني قليلا، ثم ذهب. وبعد بضع سنوات ظهر كتاب جلسات لجاسم محلفل، فوصلت إلي نسخة منه فقرأتها متأملا ومستغربا، هل سيرد على العجمي شيئا من ذلك الكلام وتلك الأرقام ويكذبه فيه؟ ولكني بعد أن قرأت كتاب جلسات من فاتحته إلى قادمته لم أره رد شيئا من الحقائق التي ساقها محمد بن سيف العجمي جزاه الله خيرا.
أن أهل الباطل ما يستطيعون يردون الحق، ما يقدرون وما معاهم إلا طريق واحد وهو الإيذاء.
وبعد ذلك لقيت صاحب الذي شمخر من كتابي وقفات لكونه نقد رؤساءهم فيما كتبوا، وبيده بضع نسخ من كتاب جلسات يوزعها، فناولني نسخة منها وهو يضحك فرحا وسرورا.
يحسب أنه في رد على كتاب وقفات، وشقد قرأ كتاب الجلسات وما وجد فيه شيء.
يكاد يطير فرحا وظن أنها لم تصلني، وحسب أنهم انتصروا على العجمي، فقلت بنفسي قاتل الله الجهل. أقول هذا وأنا لا أعرف العجمي ولا المهلهل
المهلهل صح؟
مهلهل بن جاسم
مهلهل ولا مهلهل؟
مهلهل
مهلهل كله مهلهل، لكنه قال كلام طيب. يقول الشيخ يقول ما وجدته يعني تكلم على ال... هل هو من الإخوان؟
مهلهل؟
إيه؟
من
آه.
نعم. أقول هذا وأنا لا أعرف العجمي ولا المهلهل، ولكني عرفت الحق والحمد لله. وقد أخبرني رئيسه فيما بعد ولم يسمه، فقال أعطيت أحد الإخوان نسخة من كتاب وقفات فجاء بها إلي وقال هذا الكتاب أعطاني فلان ولم أقرأه، وأؤكد أن الرئيس والمرؤوس كلاهما من طلابي، فبدل ما يأخذون كتاب العجمي والمهلهل ويأتون بهما إلي ويستشيروني فيهما، بدلا من هذا وقفوا من كتاب العجمي موقف العداء لأول مرة،
لأنه تكلم عن الإخوان. نعم.
وأخذوا كتاب المهلهل على أنه الحق الذي لا شك فيه، وإذا نظرنا في السبب الحامل لهم على ذلك لا نجد شيئا سوى أن هذا يتخاطب معهم من داخل دائرة الحزب.
يعني بيّن أنه منهم الشيخ. نعم.
وذلك يتخاطب معهم من خارجها، وما جاء من داخل الحزب فهو الحق عندهم الذي لا شك فيه. يجب أنهم نضع أعيننا ونأخذه كما نأخذ الدواء معتقدين فيه النفع وإن كان مرا، فالحزبية تجعل المر حلوى والباطل حقا، وهذا أكبر دليل على أن الحزبية شر وأي شر. وليعلم الذين يقولون إن الإخوانيين في المملكة غير الإخوانيين في مصر والشام وغيرهما، لأن هؤلاء درسوا التوحيد في المدارس والمعاهد والكليات منذ نعومة أظفارهم وإلى أن تخرجوا، وقد كنا نصدق هذا الكلام إلى حد كبير ونقول
يقولون ما في، يقولون لا يوجد عندنا في السعودية إخوان مسلمون، وتتكلمون على ناس خارج الوطن. نعم هذا كلامه.
ونقول
مثل التبليغين،
ما في ما في يقولون ما في تبليغين.
ونقول إن الذين غضوا بالتوحيد من الصغر لا يمكن أن يفرقوا فيه مهما كان الأمر، ولكن لما رأينا موقف الإخوانيين من كتاب الوقفات الذي جمعه صاحبهم من بطون كتب الإخوان غيرة على التوحيد وغيرة على الدعوة أن يتبناها من هو غالب في الشركيات والبدعيات ويغتر الناس به، نظن ظنا يشبه اليقين أن هذه هي الدوافع إلى ما كتب، وبدلا من أن يشكره هؤلاء الموحدون ويثنوا عليه بعمله العظيم وجهده المغني من أجل بيان الحق، بدلا من ذلك تنكروا له وأبغضوا حتى من وزع كتابه، وإن كان له عليهم حق الأستاذية والمربي ف... فحسبنا الله ونعم الوكيل.
يكفي من اللي يقولون أن الإخوان خارج الوطن أنهم عندهم ولاء، عندهم ولاء وبراء،
عندهم توحيد،
لا عندهم ولاء لجماعتهم إخوان المسلمين خارج الوطن، وبغض وعداء للموحدين اللي داخل الوطن، وهذا خلاف شرع الله. الولاء والبراء في الله ولله، مو في أهل البدع والهوى.
ومع أن من أخطأ من ومع أن أخطاء هؤلاء في العقيدة، فالبعضها يهدم الإسلام بكلية كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن يزعم أن دعوة أصحاب الأضرحة والاستغاثة بهم تذوق، ومن يبني على الطريقة الرفاعية ويقول إن المنتمين إليها يضرب أحدهم بالشيش يضرب أحدهم بالشيش من ظهره حتى يخرج من صدره فلا يضره. سبحان الله، النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقاما.
كتب الموارد توزع وزع وزع التحفة درس القادم والسبت القادم وزع وزع يوم السبت.
النبي الكريم وخاتم الرسل وأفضل الخلق عند الله وأقربهم إليه وسيلة وأعلاهم عنده مقاما، يضرب يوم أحد على رأسه فتغوص حلقة مغفره وجنتيه فسال الدم وقال كيف ينفح قوم خضب وجه نبيهم بالدم. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما أصحاب الطريقة الرفاعية فيضرب بالشيش في ظهره حتى ينفذ من صدره فلا يضره. أهذا منطق داعية ومؤلف ومنظر، أو منطق شيطان مضل يريد أن يضل الناس يفضل أصحاب الطرق المنحرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول أين الغيرة، أين الغيرة على التوحيد من هؤلاء الذين درسوهم منذ نعومة أطفالهم؟ وإن الولاء والبراء الذي هو من أسس الإيمان وقواعده حتى نفى الله عز وجل الإيمان عمن يوالي أعداءه ويوادهم. وأتوقع أن الذين يعتنقون المنهج الإخواني سيقولون إن الذين نتولاهم من خيرة المسلمين فقد بذلوا جهدا مغنيا في الدعوة إلى الله، فوقفوا في وجه المد الشيوعي الناصري رغم ما لاقوه من تعذيب وقتل وتشريد. وأقول إن أي دعوة لا تكون مبنية على الأسس والقواعد التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي غير مرضية عند الله عز وجل حسب ما علمنا من شرعه المطهر الذي جاءت به المصادر الشرعية من كتاب وسنة. وقد قال الله، وقد قال عز وجل منوها بذلك في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالضمير في قل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هذه سبيلي هذه طريقي، فالإشارة إلى ما كان يسير عليه بدعوته هي طريقته التي سار عليها في دعوته حيث دعا إلى نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. قال ابن جرير في تفسير هذه الآية من تفسيره يقول تعالى ذكر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني أنا يدعو إليه على بصيرة أيضا ومن اتبعني وصدقني وآمن بي. انتهى كلامه. فتبين من هذا أن الإشارة إلى الطريقة التي سار عليها في دعوته صلى الله عليه وسلم من نبذ جميع الآلهة التي تعبد مع الله عز وجل. فمن اتخذ لنفسه طريقا غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فتغاضى عن الوثنية القائمة وظن أن من يتطوفون بالأضرحة ويذبحون لها ويدعون أصحابها معتقدين فيهم القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فاعتقد أنهم مسلمون فإن دعوته هذه باطلة من أساسها ومردودة عليه. دليلنا على ذلك قول الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن أول شيء يجب أن يطاع به هي طريقة الدعوة إلى الله. وكم في القرآن من آيات عالجت الشرك وفندت مزاعم المشركين وبينت بطلانها. وإن ثناء المؤسس للمنهج الإخواني على المرغني وهو أحد أقطاب الصوفية القائمين بوحدة الوجود وتغاضيه عن الأضرحة القائمة في مصر بل ومحاضرته في بعضها وتبنيه لدعوة التقريب بين أهل السنة والشيعة لأعظم دليل على أن دعوته بعيدة كل البعد عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب أن نقول إنها مناقضة لها. وسأنقل في المآخذ على الإخوان ما يبين ذلك. وأخيرا فإن أقرار الوثنية أمر يهدم كل عمل ويجعل كل جهد ولو كان محاربة بالشيوعية غير مقبول عند الله لأن الله لا يقبل من أعمال العباد إلا ما كان خالصا له صوابا على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهل فهم هؤلاء أنهم قد أعطوا قيادهم لمن لا يجوز أن يعطوه له؟ وبالله التوفيق. سادسا
المسألة الحزبية. نعم.
وإذا كانت الحزبية سببا للفرقة والفرقة أول معول يضرب في وحدة الأمة وتماسكها فإن تعدد الأحزاب سبب في تعدد مناهجها الفكرية وتعدد المناهج الفكرية سبب في اضطراب الأحزاب والاضطراب سبب في الهزائم التي تحل بالمسلمين. وهل يمكن لأمة منقسمة على نفسها أن تصمد أمام العدو؟ سابعا ومن مظاهر الحزبية أن أداء الشعائر التعبدية المأمور بها شرعا يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي فيخدش الإخلاص إن لم يهدم ويكون الملاحظ في الأداء هو إرضاء الحزب لا إرضاء الله. ثامنا أنه إذا أمر قائد الحزب بالحرص على أي عمل مستحب وأكد عليه بالغ التابعون حتى يحولوه إلى واجب فيصير المستحب واجبا عند المتحزبين فيه.
يعني كالصيام الجماعي يقولون الفطار عند فلان فالرجل ما يبغى يصوم غير اللي عنده الفطور فيجعلون يصوم كأنه أصبح واجب عليه. كيف يعني الناس كلهم صيامهم بلوا فاطمة فيضطر انه يصوم فاصبح هذا المستحب واجب عند الاخوان. الله المستعان.
وبذلك يقولون قد جعلوا له حكما غير الحكم الشرعي الذي وضعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تاسعا ومن مساوئ الحزبيه الانقسام فربما انقسم الحزب الى حزبين او احزابا.
الاخوان المسلمين خرج من التنظيم القاعدة
السرورية
والسرورية والقطبية
والبنائية
يعني عدة أحزاب كلهم دعوة واحدة في دعوة للخروج على ولاة الأمر. نعم كلها خرجت من عباءة الإخوان المسلمين.
كما يقال عن الجرثومة أنها تنشطر ثم الشطر ينشطر وهكذا. أما الجماعة السلفية أتباع السنة المحمدية فهم ما زالوا منذ بزوء فجر الإسلام على عقيدة واحدة إلى يومنا هذا أما الاختلاف في
أما أهل البدع فهم يحزبون السلفيين، فيقولون تلفيين، ويقولون مدخليين، ويقولون جامعين من عندهم عشان يظهر للناس على أن السلفية أحزاب.
ربطني بدائي ومن سلفي.
أما الاختلاف في الفروع فهو أمر مسلم به، وقد حصل بين الصحابة والتابعين، ولم يؤدي إلى خلاف ولا تضارب ولا تناحر ولا تقاتل. فافهم رعاك الله وحماك من شر الحزبية، ووفقك للأمر بالطريقة السلفية فهي النجاة. نسأل الله أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، ونحن إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه واقتفى أثره من أئمة الهدى وحملة الحديث رضي الله عنهم أجمعين.
الدرس القادم تبدأ
خلاص
وتقرأ الماء تشبع، بس هم مش إنك تكون قريب مننا، بس أخرت رجل برجي.
لا لا خلاص أبشر أبشر،
ولأن عندك مسجد فما ما يعني
أي الله المستعان.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ.
مهم جدا يا شيخ مقام التوحيد. جزاك الله خير.